إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر عباد الله المؤمنين، في أمسية شعرية نظمها معرض الكتاب في جدة، قامت امرأة سافرة متزينة لتلقي وسط الرجال قصائد في مواضيع الحب والعشق والغزل. وفي أثناء ذلك عبر شيخ وقور أبيض اللحية من أعضاء الجمعية الفقهية السعودية عن رأيه بمنتهى اللطف والأدب قائلا لها: هذا لا يصلح يا ابنتي. فتعرض للطرد من القاعة، يقتاده رجال الأمن الصناعي وسط صيحات من بعض الحضور تقول: اطلع برا، في سلوك يترفع عنه مشجع كرة القدم من المراهقين وغير المتعلمين. فكيف بمن يدعي ثقافة ويدعي احترام الرأي والرأي الآخر؟ لكنها ضارة نفعت، إذ كشفت عن مستوى العقول، واحتفل عدد من المثقفين من أدعياء حرية الرأي بهذا الطرد. احتفلوا والله، كل في برنامجه أو في مقاله، لينكشف زيف الادعاء بحرية الرأي، وليبين ضيق الأفق وضحالة التفكير. فليس ثمة أي احترام، ليس للرأي ولكن للإنسانية، ليس ثمة احترام لشيبة ذي الشيبة، فضلاً عن احترام الرأي. لكن السؤال المشروع الوطني الهام الكبير للعقلاء والمنصفين هنا هو: من يملك حق طرد أي شخص كان من الحاضرين لمجرد أنه أبدى رأياً مخالفاً لرأي المتحدث؟ من يملك حق الطرد؟ فكيف بشيخ فاضل وقور كبير السن وعضو في الجمعية الفقهية السعودية في وطن يجل قادته أهل العلم الشرعي ويقدرونهم ويقدمونهم ويقربونهم؟ ومعرض الكتاب نشاط حكومي عام، وليس لقاء ثقافيا في زاوية مجلس في بيت. وأسلوب اقتياد الشيخ وإخراجه وإتاحة الفرصة لقلة من قليل الأدب بالنيل منه والهتاف بطرده أمر يستوجب المحاسبة والتحقيق. الملفت هنا يا معاشر المؤمنين أن الرجل الوقور عندما أبعد تساءل متعجبا: هل يرضيكم هذا؟ فأجابه بعض الحضور: نعم يرضينا. القصة لم تنتهي هنا. هذا المشهد العفوي في أحداثه والذي يدعو لمزيد من التأمل، العجيب هنا أن تلك الجملة التي نطق بها بعض قليل الفهم من الحضور، تلك الجملة أصبحت شعارا لعدد من المثقفين كتاب المقالات في الصحف، وصارت وسما غرد به بعض المثقفين المسبحين بقدسية الرأي الآخر. نعم يرضينا. إن من الحقائق التي يجب أن توعى وأن تفهم أن الإنسان إذا تشوف لتحصيل محرم معين وسعى مجتهدا للوصول إليه فإنه يذهل عما فيه من قباحة وشناعة قبل الوصول إليه، وربما اتخذ كل من حاول منعه عدوا يجب القضاء عليه، وأن المحرم لا يستشار الناس فيه هل يرضونه أو لا يرضونه، ليس لأحد رأي مع الحرام، إن من مرن جلده على المنكر يستطيبه ولا يستعيبه مهما كان قبيحا شنيعا. كل جرائم أعداء الأنبياء من قوم نوح فعاد فثمود فلوط، كان أولئك الأقوام يفعلونها برضا كامل وقناعة تامة قبل أن يعاينوا العذاب الذي حل بهم، كانوا يرضون تلك المنكرات التي فعلوها. قوم شعيب كانوا راضين بتطفيف المكاييل وبخس الموازين، وقوم لوط كانوا متراضين على الفاحشة قابلين لها، ولم يكن قط رضاهم معيارا لتمييز الحق من الباطل. المنافقون رضوا بالقعود عن نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة، ولم يكن رضاهم ولا قناعتهم بفعلهم دليلا على صحة ما قاموا به. أليس عندنا مقاييس نرجع إليها في تمييز الحق والباطل؟ السؤال غلط والإجابة عليه غلط. نعم يرضينا. عندما تردد إعلانا لقبول الخطأ والمنكر فإننا نعلن عن اضمحلال الإيمان في قلوبنا، ذلك لأن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن أضعف الإيمان هو استنكار القلب للمنكر وعدم الرضا به ولو فعله. في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك القلب، التغيير بالقلب، الكره للمنكر ولو فعله، وذلك أضعف الإيمان، ليس وراءه شيء من الإيمان. هذا مقتضى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا لا أقوله من عندي. وروى مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. الشاهد: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، بعد ذكر إنكار القلب، فإنكار القلب مرتبة يتعين على المؤمن ألا ينزل عنها حتى لو فعل هو ذاته المنكر، فإن قلبه كاره لفعله. نعم يرضينا. لا يصح أن يبرر بها الاعتراض على طريقة النصح، فإن الخطأ خطأ، وإن لم تناسبنا إجراءات التصحيح لذلك الخطأ، وإلا جمعنا لأنفسنا بين خطأين، بين مقارفة المعصية والرضا بذلك المنكر، وربما يكون ذلك الذي تغلبه نفسه على المنكر فيقع فيه معتقدا أنه مذنب أهون من الذي يقع في المنكر ولكنه لا يقر بكونه منكر أو يجعل الحرام حلالا. في سنن أبي داود عن ابن عميرة الكندي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرضيها كمن شهدها. هكذا الأمر في مقاييس ربنا. روى الإمام أحمد والترمذي عن أبي كبشة الأنصاري الأنماري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه. قال: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزا، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. وأحدثكم حديثا فاحفظوه: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل، وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو بنيته فأجرهما سواء، وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل، وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو بنيته فوزرهما سواء. هذا الذي أقر المنكر وقع في الوزر والإثم بعزمه عليه مع عدم الداعي إليه، فصار شرا ممن وقع فيه مع وجود ما يدعو إليه. نعم يرضينا، إن تقوى الله عز وجل في الأقوال والأفعال تحتم على المسلم ألا يقول مثل هذا القول إذا سمع بما يستنكر. أفعن أبي عبد الرحمن بلال بن الحارث المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له رضوانه إلى يوم يلقاه، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه. رواه الإمام مالك، وقال الترمذي حسن صحيح. تأمل، عندما تكلم بالكلمة ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت. وروى الإمام البيهقي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحب الكلام إلى الله أن يقول العبد: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وإن أبغض الكلام إلى الله أن يقول الرجل للرجل اتق الله فيقول عليك نفسك. نعم يرضينا، إذا كان الفعل يحبه الله ويرضاه، أو سكت عنه الشرع فلم يمنعه، فكيف بنا وفي هذا الزمان قد تساهل فئام من المسلمين في أمور كثيرة في نسائهم خاصة لا يقبلها الشرع ولا الفطرة السليمة ويأنف منها ذو العقل الراجح. والله جل جلاله نبه نساء المؤمنين فقال: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. الذي نهى النساء عن ضرب القدم عند الرجال لئلا يعلم بخلخال خفي، أيقبل وقوف امرأة متجملة وسط الرجال
تتحدث عن العشق وعن الحب، لو وقفت واعظة مذكرة بيوم القيامة لكان وقوفها منكرا، فكيف إذا وقفت متحدثة عن العشق؟ وقال ربنا جل جلاله عن أمهات المؤمنين للصحابة المكرمين: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. من وراء حجاب للصحابة عن زوجات رسول الله: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. هذا الخطاب الإلهي والسنة النبوية الشريفة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام هي المعيار لما يرضينا وما لا يرضينا. يجب أن تعود الأمور إلى نصابها، ليس في الحرام والحلال أذواق آراء، ننقسم قسمين: هؤلاء يرضون بالحرام فيعملون به، وهؤلاء لا يرضونه فينعزلون. هذا الفعل شر من فعل بني إسرائيل. أمر الله لا يستشار فيه أحد، ولا تؤخذ فيه الآراء، ولا يصوت عليه. لا يقال لما حرمه الله يرضيكم. والمسلم الذي استقر في قلبه الإيمان لو كان معاقرا للخمر فسأله سائل يرضيك وهو في عقله لقال لا يرضيني، وأسأل الله الهداية. اللهم إنا نسألك أن تأخذ بنواصينا إلى ما يرضيك، وأن تجنبنا ما يسخطك، إنك جواد كريم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة، استغفروا الله وتوبوا إليه إنه غفور رحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا أبناء الصحابة، يا أحفاد الفاتحين، يا حماة الشريعة وحراس العقيدة، إن الله جل جلاله إذا أمرنا بأمر فإنه إنما يطلب منا أن نلتزمه وأن نفعل به وأن نحبه لحبه له. وإن الله جل جلاله إذا نهانا عن أمر فإنه إنما يريد منا أن نجتنبه وأن نكرهه، وإن لم نجتنبه لكره الله جل جلاله له. هل علمتم معاشر المؤمنين بأن الله ميزكم عن الأمم السابقة فجعلكم خير الأمم؟ هل تذكرون سبب هذه الخيرية التي ميزكم الله جل جلاله بسببها؟ أنتم عند الله مميزون، أنتم عند الله مصطفون. أتعلمون سبب اصطفائكم؟ يقول الله جل جلاله مبينا سبب كوننا أخير الأمم عنده: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ثلاثة أمور هي أساس خيريتنا عند الله: إن التناصح والتواصي بالخير والتناهي عن الشر هو سبب خيريتنا عند ربنا، كما أن ترك النهي عن المنكر كان سبب تأخر بني إسرائيل عن الخيرية وسبب لعنتهم من الله جل جلاله الذي سبق أن فضلهم على العالمين. فقال الله جل جلاله: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فما هو عصيانهم وما هو عدوانهم الذي لأجله لعنوا؟ قال: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم آمرا بالنصح، وبايع الصحابة رضي الله عنهم عليه، كما قال جرير بن عبد الله البجلي: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. عاش النبي صلى الله عليه وسلم ناصحا موجها آمرا ناهيا. وعلى هذا درج الصحابة رضي الله عنهم. لقد تأخرنا، كنا نقول يجب ألا ينصح الناصح إلا بأدب ومراعاة للحال، ولا زلنا نقول هذا، فقد تأخرنا، فصار حتى الذي يتكلم بالأدب والكلمة الطيبة يرد عليه ردا قبيحا. وهذا بفضل الله ليس شأن الناس في بلادنا، هذا شأن قلة قليلة، وأكثر الناس يقبلون الأمر ويسمعون التوجيه بأدب بالغ واحترام كبير. فالكلام ليس عاما، هو كلام عن فئة يجب أن يبقى سلوكها محل استنكار، ويبقى أن يكون شاذا غير مقبولا. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تلزمنا أمرك، اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحم حوزة الدين، اللهم اجعل بلدنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، اللهم خذ بناصيته للبر والتقوى، اللهم سدده في قوله وعمله، اللهم دله على الحق واعنه على القيام به يا رب العالمين وسائر ولاة أمور المسلمين. اللهم عجل فرج إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم فرجك لأهلنا في اليمن، اللهم فرجك لأهلنا في الشام، فرجك يا ربنا لأهلنا في العراق، ولأهلنا في بورما، ولأهلنا في كشميرا، ولأهلنا في أفريقيا الوسطى وفي كل مكان. اللهم أشبع جوعتهم، اللهم اكس عريهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احم أعراضهم وصن أموالهم، وعجل فرجهم وخلاصهم، فرج همومهم ونفس كروبهم. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن توفق جنودنا لما تحب وترضى، احمهم يا ربنا بحماك، وثبت أقدامهم، واربط على قلوبهم، وردهم سالمين غانمين يا رب العالمين. اللهم عافِ مبتلانا، اللهم شافِ مرضانا، اللهم عافِ مبتلانا، اللهم شافِ مرضانا، اللهم زوِّج أيامانا، اللهم أصلِح فساد قلوبنا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، تجاوز عن خطايانا وسيئاتنا يا خير مسؤول. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.